له الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي الحلقة 24 من سلسلة نحن التاريخ، ونحن مع قصص الأنبياء، وهذه الحلقة 4 من قصة يعقوب ويوسف والأصوات عليهم السلام. وهذه إن شاء الله رب العالمين التي سنكمل فيها ما كنا قد بدأناه منذ يعني أيام 3، وهذا يوم 4 إن شاء الله رب العالمين في قصة سيدنا يوسف عليه السلام، وكيف أن الله سبحانه وتعالى لما تحدث في القرآن الكريم قال عز من قائل: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. أعتذر، أنا حقيقة منذ حوالي نصف ساعة وأنا أحاول الدخول، لكن كانت هناك مشكلة في القناة، لا أدري ما الذي حدث، لكن طبعا واضح أن كمية البلاغات كمية غير سهلة وكمية غير طبيعية، خاصة يعني للأسف الشديد الفيديو الأخير الذي رددت فيه على المخبول صابر مشهور. وطبعا ما شاء الله الجالسون في تركيا على سررهم وعلى فروشهم في أمن وأمان، لا زالوا يبلغون عن الفيديوهات، طبعا بجوار الشيعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المظلومية أنا لا أدعيها بحل الأحوال، لكن الله غالب. حتغلقوا قناة، والله لأفتحن 1000 قناة ولا أردن عليكم، ولا أترك دين الله سبحانه وتعالى يهان بألسنة نجسة وبأقوام لا علم لهم من قريب أو من بعيد بكتاب الله أو بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولن يبقى هناك واحد من المبتدعة أو واحد من أدعياء العلم إلا والله لأفضحنه ولا أردن عليه ولا أمرنه بمعروف ولا أنهينه عن منكر إن شاء الله تبارك وتعالى. لأن دين الله سبحانه وتعالى ليس فيه محاباة، دين ربنا عز وجل ليس فيه محاباة من قريب أو من بعيد، دين ربنا سبحانه وتعالى واحد، لا يمكن لأحد أن يقول فيه بغير ما قاله الله وبغير ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وبغير ما اتفق عليه الأئمة الكرام. دعونا ندخل إلى قصة سيدنا يوسف عليه السلام. أما الآخر المخبول هذا، والله الذي لا إله إلا هو لأرسلن له ما يفضحنه، ولا يعني أقوم بفضحه جهلا وخلقا، وسوف ترون بإذن الله تبارك وتعالى أن هذا جاهل، وأنه يهرف بما لا يعرف، وأن ما يقوله إنما هو هرطقة، والعيب الحقيقة لم يكن عليه، لكن العيب كان على من ضخمه وعلى من جعله يتورم بهذه الكيفية. أما دراويشه فقد استسمنتم ذا ورم ووافق شن طبقة، وسوف ترون بإذن الله تبارك وتعالى كيف أنكم جهال وهو أجهل منكم بإذن الله تبارك وتعالى. دعونا نذهب إلى قصة سيدنا يوسف عليه السلام. انتهى المشهد في يعني أو مع سيدنا يعقوب عليه السلام حينما ذهب أولاده إليه وجاءوا على قميصه بدم كذب، وقلنا أن هذا الدم كان هو دم سخلة صغيرة اللي هي بتكون الشاه الصغيرة، ذبحوها حتى يواروا جريمتهم وحتى يداروا جريمتهم. وطبعا هم ذهبوا بالليل إلى أبيهم يعقوب متسترين بظلماته التي جنت وكست الكون برداء الليل الأسود. فقال الله تبارك وتعالى: وجاءوا أباهم عشاء يبكون. فدلك الإنسان لما يكون منافق والعياذ بالله يملك عينه ويملك مشاعره ويستطيع أن يتحكم في كل شيء. عارفين حضرات كنتوا الممثل اللي هو يبكي وقتما يريد البكاء ويضحك وقتما يريد الضحك حتى ولو كان عنده كارثة وعنده مصاب؟ هكذا يتحول الإنسان المنافق والعياذ بالله، أو الإنسان الذي تعلم الكذب والكذاب العريق في الكذب يستطيع أن يصل إلى هذه الحال. الحقيقة أن الإخوة أتوا وهم يبكون. يبكون لماذا؟ يبكون لأنهم استشعروا فداحة ما ارتكبوه، وفداحة ما ارتكبوه أنهم فرقوا بين أبيهم النبي وبين ابنه الذي يتوسم فيه النبوة هو سيدنا يوسف عليه السلام. لكن هذا البكاء لم يكن بكاء ندم، وإنما كان هذا البكاء لأنهم يعني الجريمة ما كانوا يريدون ارتكابها، لكن نحن ارتكبناها ولا نريد إلا وجه أبينا، ونسأل الله عز وجل أن يتوب علينا. طبعا هذا المنطق منطق مرفوض تماما، ومنطق لا يصح بحال من الأحوال. أرادوا أن يواروا على جريمتهم أو أن يواروا جريمتهم وأن يداروا عليها، ولكنهم أثبتوها. أثبتوها بماذا؟ بالدليل الذي جاءوا به، وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. إلى هذا الحد انتهى دور سيدنا يعقوب في هذه المرحلة. المرحلة الأخرى التي تحدث الحق تبارك وتعالى عنها، فقال عز من قائل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام، وأثروه بضاعة والله عليم بما يعملون، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، إلى آخر هذه الآية. الذي حدث أن سيدنا يوسف عليه السلام قد تركه الإخوة في الجب، وفعلا تحقق ما قد تصوروه، أن بعض السيارة يعني الذين يسيرون في هذا المكان، وكلمة السيارة دي يعني مبالغة من السير، سيارة تمام أو جوالة، يعني يأتون إلى هذا المكان فيطلبون الماء، ويبدو أن هذه الجب كانت معروفة للذين يسيرون في هذا المكان أو الذين يريدون هذا المكان. هؤلاء السيارة كانوا قافلة، هذه القافلة بعض الناس ذكر أسماء أصحابها، نظرا لأنه الطريق ما بين مصر والشام وقتها كان مفتوحا، نتيجة أن الذين كانوا يحكمون مصر وقتها هم الهكسوس، ما كانش حد تاني، ما كانش الفراعنة، لأنه طبعا إذا اختلفنا عدنا إلى الأصل، فالأصل يقول الحق سبحانه وتعالى لما كان سيدنا موسى عليه السلام موجودا كان يقول فرعون فرعون فرعون، لكن في قصة سيدنا يوسف عليه السلام يقول الحق سبحانه وتعالى وقال الملك، فالمسألة هنا اختلفت ما بين سيدنا موسى وما بين سيدنا يوسف عليه السلام. إذا نستطيع أن نقول أن هذه الطريق كان الطريق ما بين البدو المقيمين في الشام أو الأنباط المقيمين في الشام وبين أهل مصر، والتجارة وقتها كانت هي التي هي التي تحكم العالم. فعندئذ هؤلاء السيارة لما وصلوا ناحية الجب أو البئر قالوا عندئذ لواردهم اذهب فانظر لنا الماء، والوارد هذا هو من يتقدم الجماعة المسافرة ليستقي لهم. هذا الرجل ذهب وهو لا يدري ما قد خبأه القدر له وما خبأه الله سبحانه وتعالى له في مكنون قدره عز وجل، فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه. طبعا إدلاء الدلو يا إخواني بهذه الكيفية بيكون معناه إنه هذه البئر أو الجب كانت سحيقة وكانت عميقة ولم تكن يعني ضحلة أو كانت غير عميقة، بل على العكس، وهذا يصور لك المعاناة التي عاناها سيدنا يوسف عليه السلام، المعاناة التي عاناها سيدنا يوسف عليه السلام، المعاناة إنه يجلس وحيدا في هذا المكان على مقربة من أبيه ولكنه لا يستطيع أن يعود إليه، وأيضا يجلس في هذا المكان الذي فيه الحياة والهوام والعقارب وفيه كل ما تستطيع أن تتصوره وما لا تستطيع أن تتصوره أيضا. هذا المكان أيضا كان مكانا مظلما، ومظلما أيضا بشكل عجيب، لأنك أنت تتحدث عن جب وهم أنفسهم قالوا في غيابة الإيه؟ في غيابة الجب. هذا الصغير لا يدري ما الذي سيحدث له، ولكن قلت لكم بالأمس أن ثمة دعاء علم الله سبحانه وتعالى جبريل إياه فعلمه يوسف عليه السلام فدعا به. عندئذ لما هذا الرشاء يعني الحبل الذي كان مربوطا به الدلو خلاص تدلى سيدنا يوسف عليه السلام، ما الذي حدث؟ استطاع سيدنا يوسف عليه السلام أن هو يتعلق بهذا الدلو، فعندئذ خرج مع الدلو. فماذا قال الرجل؟ قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. أنت لازم توقف عند الحتة دي، لأن في بعض المفسرين قالوا أنه قال يا بشرى يعني ينادي رجلا من أصحابه، لا، هو كأنه يقول يا بشراي ما هذه البشارة، لأن سيدنا يوسف عليه السلام أوتي شطر الحسن عليه السلام، الحسن والجمال اللي في العالم كله سيدنا يوسف عليه السلام قد أوتيه ربنا سبحانه وتعالى أعطاه إياه، فلما يرى سيدنا يوسف عليه السلام بهذه الكيفية ويراه وهو غلام فتي صغير، لأن الله عز وجل ما بعث نبيا إلا وهو حسن الصورة وحسن الصوت أيضا، فما بالك بالمنحدر من سلالة سيدنا إبراهيم وأشبه الناس بإبراهيم هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أشبه الناس بسيدنا إبراهيم، فوصف النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان كالقمر ليلة البدر، وإنه كان أزج وأكحل، وإنه صلى الله عليه وسلم كان ربعة بين الرجال، وأنه عليه الصلاة والسلام لا تقتحمه العين من قصر ولا تشنأه من طول، وأنه صلى الله عليه وسلم كان مسترسل الشعر، وكان صلى الله عليه وسلم لحيته كثيفة، ولم يكن في شعره صلى الله عليه وسلم شيء إلا شعرات لا تتعدى 20 شعرة. فهذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أقرب الناس وأشبه الناس بإبراهيم عليه السلام في وقت. طيب أمال حيكون سيدنا يوسف عليه السلام الذي أوتي شطر الحسن كيف يكون وربنا سبحانه وتعالى يلقي المحبة والمهابة على أوليائه وأنبيائه وأصفيائه، فكيف بهذا النبي الكريم سيدنا يوسف عليه السلام؟ فقال يا بشرى هذا غلام، لأنه متصور أن الماء هو الذي سيخرج له، قال يا بشرى هذا غلام. وعندئذ أسروه، أسروه بقى يعني إيه؟ أسروه قيل من الأسر وقيل من الإسرار، يعني جعلوه بضاعة سرية حتى لا يخرج أحد من هذه الناحية فيقول هذا غلامنا أو هذا عبد آبه، فيأخذونه سريعا دون أن يدعي أحد أنه صاحبه، أو أنهم أسروه فجعلوه أسيرا حتى إيه؟ حتى يبيعوه بيع العبيد بعد ذلك. الذي حدث أن ربنا سبحانه وتعالى قال وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. الآية ها هنا وشروه، مين اللي شروه؟ وكلمة شروه ضدها إيه؟ ضدها اشترى، لأن كلمة شرى يعني باع، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يشري نفسه يعني يبيع نفسه لله عز وجل، فيشري ضدها وعكسها اشترى. والكلام أو السياق في صالح السيارة الذين مروا من هذه الناحية، فعندئذ نفهم أنهم شروه. شروه من مين بقى؟ هنا يتدخل المفسر ويبحث عند المؤرخ، لأن منظومة العلوم الإسلامية هي عاملة بالضبط زي إيه؟ عاملة بالضبط زي منظومة الأواني المستفرقة، عاملة بالضبط كده. أنت فاكرين الراجل اللي هو جاب الحاجات اللي هي الحبات بتاعت الدومينو ديت، وبعد كده فضل يحطها بعد كده راح ضارب واحدة فسقطت جميعا، هي ديت الايه، هي دي منظومة العلوم الإسلامية، تضربها هنا فيضربها هناك. لا يستطيع المؤرخ أن يكون مؤرخا حتى يتعامل مع الحديث، مع السيرة النبوية، يتعامل مع اللغة. كذلك لا يستطيع المفسر أن يكون مفسرا حتى يتعامل مع اللغة، يتعامل مع الحديث، يتعامل مع السيرة النبوية، يتعامل مع أسباب النزول، ويتعامل مع النسخ والمنسوخ وهكذا. لا يكون المحدث محدثا حتى يحفظ القرآن الكريم حفظ دراية، مش رواية فقط، ويحفظه بالقراءات، وبعد ذلك يذهب إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد كده يتكلم في الآيات التي نزلت وجاءت بإسناد صحيح أسباب النزول أو هكذا. فمنظومة العلوم الإسلامية كما قلنا هي منظومة متكاملة مرتبطة بعضها بإيه؟ ببعض. فيذهب المفسر ناحية المؤرخ، فعندما يتحدث ربنا سبحانه وتعالى فيقول وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، الضمير عائد على القافلة، على السيارة الذين أرسلوا واردهم، فلما أدلى دلوه خرج معه يوسف عليه السلام. فعندئذ ماذا قال هؤلاء؟ قالوا أن إخوة يوسف عادوا إلى مكان الجريمة، وده طبيعي، طبيعي أنه المتهم أو أن المجرم يعود إلى مكان جريمته حتى يتحسس جريمة، ده الطبيعي على فكرة، يعني حتى في علم الجريمة هذا يدرس، أن أي حد يرتكب أي جريمة يعود إلى مكانها حتى يرى، وحتى يعني إيه يظل يحوم حولها فيعلم الأخبار. فلما ذهب إخوة يوسف حتى يروا هل مات يوسف عليه السلام، هل أخرجه أحد من الناس، فوجدوه مع هذه القافلة، فقالوا هذا عبد آبق. العبد الآبق اللي هو العبد الفار، الفار من مولاه، قالوا هذا عبد آبق منا. ثم قالوا ليوسف عليه السلام إما أن تقر بالعبودية وإما أن نأخذك فنقتلك. فعندئذ سيدنا يوسف عليه السلام ماذا فعل؟ سيدنا يوسف عليه السلام أقر لهم بالعبودية. فلما أقر لهم بالعبودية باعه إخوته لهؤلاء السيارة وشروه بثمن بخس دراهم ماشي معدودة، هكذا أخبر الحق سبحانه وتعالى. لأن الإنسان حيكون ثمنه كام يا سادة الكرام؟ الإنسان من المؤكد أنه لا ثمن له، يعني ثمنه كبير. يونس بن عبيد لما جاءه رجل فقال أشكو إليك الفقر، قال أتبيعني عينيك بمئة ألف؟ قال لا. قال أتبيعني يديك بمئة ألف؟ قال لا. طب قدمك بمئة ألف؟ طب قال لا. قال عجبت لمن معه مئين الألوف ثم يشكو الفقر. تمام؟ فالمسألة هنا مسألة إنك أنت حتبيع الإنسان. الإنسان يعني لا ثمن له، لا يعني لا يضاهيه ثمن بحال من الأحوال، لا يقوم بثمن كما يقولون. وهذا الإنسان هو أخوهم، وهذا الإنسان نبي ابن نبي. فعندئذ سيدنا يوسف عليه السلام أقر لهم بالعبودية. طبعا كتب التفسير تروي بعض الإسرائيليات أنه قال لهم السلام عليكم وإن ضيعتموني، السلام عليكم وإن ألقيتموني في البئر، السلام عليكم وإن فعلتم كذا وكذا وكذا وكذا، وأنه قال كلاما حتى إن هذا الكلام جعل البهائم تخرج دما عبيطا. دم العبيط اللي هو الدم الطري، يعني زي جماعة النصارى كده، الجماعة الشيعة ما فرقتش كتير، زي جماعة الشيعة السبائية كده ما بيقولوا إن سيدنا يوسف، سيدنا الحسن، سيدنا الحسين عليه السلام أو رضي الله عنه وأرضاه، خلاص لما قتل في كربلاء ما الذي حدث؟ قالوا إنه البهائم ألقت دما عبيطا، يعني رجعت دم عبيط كده من إيه؟ دم العبيط اللي هو الدم الطري اللي هو لسه يعني سائل الآن. فهذا كلام كله شفت حضرتك متقارب مع بعضه البعض. والذين قالوا هذا الكلام هم اليهود. عشان كده دائما تحسس في كل مرة إنك ترجع تشوف إن الراجل المجوسي اللي هو بعد كده بقى سبئي واخد عقدته من مين؟ واخد عقدته من اليهود. واليهودي نفس القصة، راح واخد القصة منين بتاعته؟ واخد عقدته منين؟ برضو اشتراك مع المجوسي، عقيدة مشتركة، وافق شن طبقه وتلم المسعوس على خيف الرجا، وبعد كده احنا اللي بندفع الثمن. يتلم المجوسي على اليهودي وخلاص. فلما تلم اليهودي على المجوسي بقى الامام اسمه بوسي، مش كده يا اخوانا؟ ولا احنا بنجيب حاجه من عندنا؟ طيب طبعا هذا الكلام لا يصح على فكره. وقال لك ان هم باعوا ب 15 شقل، تمام؟ حتى يعني قالوا تشقل، يعني كتبوها كده في كتب التفسير، والشقل ده هي لحد دلوقتي العمله بتاعت اليهود. فهذا كلام لا يصح بحال من الايه، بحال من الاحوال. سيد يوسف عليه السلام خرج خارج مصر، وده بامر مين؟ بامر الله. الله عز وجل يريده في مصر، وان الله اذا اراد شيئا سبحانه وتعالى هيا اسباب. بعض الروايات الاخرى تتحدث ان سيدنا يوسف عليه السلام لطمه واحد من هذه الايه، من هذه القافله، فقال اطلطمني وانا يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم، وأنا فتى عبراني، وأنا 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 وأنا، وأنه لما طال هذا وبكى ربنا سبحانه وتعالى جعل الريح تأتي وجعل التراب يأتي. كل هذا الكلام لم يرد عن معصوم، وكل هذا الكلام لا يصح من قريب أو من بعيد. وإنما الطبيعي أن الناس يكرمون الطفل الصغير حتى أو الفتى الصغير حتى ولو كان عبدا من العبيد، لأنهم يريدون بيعه. فمن الطبيعي أنهم سيطعمونه وأنهم سيكرمونه حتى إذا باعوه حصلوا على ثمن إيه؟ على ثمن كبير. هنا كما ترون ربنا عز وجل يريد أن يمكن ليوسف عليه السلام. فالطبيعي إنك لما تجد مؤامرة اعلم أن الله لا يقع في ملكه إلا ما يريد سبحانه وتعالى، وأنه لن يقع في ملك الله شيء رغما عن رب العزة سبحانه، لأن ربنا عز وجل هو القدير، وهو سبحانه وتعالى الذي يملك كل شيء، وهو عز وجل الذي بيده مقاليد كل شيء، وهو سبحانه وتعالى الذي قال إن كل شيء خلقناه بقدر. فمقدر هذا الكلام لسيدنا يوسف عليه السلام، والله عز وجل لا يعجل لعجلة أحدنا. ومصر هي القصد، سواء حمل يوسف عليه السلام بقافلة أو بسيارة، أو حمله الإخوة، أو حتى حمل عن طريق إيه؟ عن طريق أبيه. تمام؟ من الطبيعة أخوانا أن السلع لها درجات ولها فئات، خلاص، وأن يعني الغلام غير الجارية وهكذا، ده المتوقع في سوق الإيه؟ في سوق العبيد. فسيدنا يوسف عليه السلام الذي حمل وهو على هذه الكيفية من الوصف أنه يعني أوتي شطر الحسن، وإنه كمان كان حسن الصوت، من المؤكد أنهم طمعوا في مبلغ كبير، أو طمعوا يعني في مكسب وفي ربح كبير وربح وفير. أنا عايز بس أتوقف عند نقطة الآن، موضوع العبودية وموضوع الرق في الإسلام. الإسلام لم يأتي بالرق، الرق كان موجودا قبل الإسلام، وده يجب أن تفهمه، الرق كان موجودا قبل الإسلام. وجاء الإسلام منذ العهد المكي وهو يريد أن يحرم هذا الرق، لكن الرق ده كان اقتصاد قائم زي الخمر كده، كانت اقتصادا قائما، وكان قوم عندهم شح في الماء فلا يشربون إلا الخمر. فعلشان تحرم هذا دفعة واحدة حيحصل نوع من أنواع الانهيار الاقتصادي، ويحصل نوع من أنواع العند مع مين؟ العند مع دين الله عز وجل. وهذا ما قالته حتى السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها، فلو كان قيل للناس أول ما قيل اتركوا الخمر لقالوا لا والله لا نتركها وهكذا. وما اللي حصل إيه؟ اللي حصل إن الإسلام حتى في السور المكية زي سورة البلد ربنا سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ فك رقبة، ماشي؟ طيب فك رقبة يعني إيه؟ يعني عتق رقبة. بعد كده لما تنزلت الشرائع داخل العهد المدني بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام وفي القرآن المدني، ستجد إنه من أقسم يمينا يمكنه أن يعتق رقبة، تمام؟ وأن أيضا من قام بالظهار من زوجته يفعل ذلك، وأن أيضا من قتل نفسا يعني عن طريق الخطأ يمكنه أيضا أن يفعل ذلك. فربنا سبحانه وتعالى وضع الأساليب اللي من خلالها أو الوسائل اللي من خلالها الرق ينتهي على مراحل، لأنها حياة لأنها حياة الناس واقتصاد قائم. وعلى فكرة لو حضرتك يعني تتصور مثلا ما حدث خلال أمريكا وما حدث خلال الحرب ما بين الشرق والغرب أو الجنوب والشمال، اللي حصل إيه؟ اللي حصل أنهم لما قاموا بعملية إنهاء الرق وإلغاء الرق تماما حصلت الحرب ما بين الفريقين، والاقتصاد الأمريكي نفسه انضرب، والعبيد نفسهم الذين لم يكن لهم هناك أي نوع من أنواع الوظائف إلا الخدمة هم أنفسهم لم يجدوا شيئا ليعملوا فيه، ولم يجدوا أي وظيفة لكي يقوموا بها. ده نتيجة إيه؟ نتيجة أنه كان عبدا فما عندهوش أي وسيلة إنه يتكسب بها، فطلب ألا يخرج من العبودية. فالإسلام عمل إيه بقى؟ الإسلام أتى هذا العبد يتحول إلى مولى. مولى يعني إيه؟ مولى يعني الولاء ليا. طب الولاء ليا يعني إيه؟ في الأول ممكن يكون مكاتب، ممكن أسيبك تروح أنت صانع مثلا تصنع شيئا أو تتعلم صنعة، تروح تتعلم الصنعة وأتفق معك على مبلغ مثلا 20,000 تؤديها لي خلال شهر مثلا يعني. يبقى كده تعلمت صنعة وفي التوقيت ذاته أصبح في تعامل مع المجتمع، وبعد كده أنا أعتقك. ممكن أجي أعتقك مقابل أن يكون الولاء لي، يعني تكون مولى لي. مولى لي يعني إيه؟ يعني تواليني. وطبعا المولى له الميراث في عدم وجود لا العصب ولا ذوي الأرحام، ماشي؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي رجل في وقته ولم يجد له وارثا فورث مولاه. قال الترمذي هذا حديث ضعيف ولكن العمل به عند أهل العلم. فالولاء ده موجود. يبقى إذن الإسلام بيعلمه صنعة، الإسلام في نفس التوقيت بيجعله ينخرط في المجتمع. لكن هل الإسلام العبد أو الرقيق عندنا في الإسلام لهم أشياء تميز غيرهم، يعني تميز غيرهم عنهم؟ تلبسه مما تلبس وتطعمه مما تطعم، كما كان سيدنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه يفعل. بعد كده بدأت بقى الإيه؟ بدأت موضوع تحريم الرق وتجريم الرق بعد ما أصبح الرق غير مناسب، وبعد ما سقطت الإمبراطورية الاقتصادية القائمة على الرق. لكن تسأل عن الرق مين؟ تسأل عن الرق الذين ذهبوا إلى بلاد إفريقيا، وهناك كان معهم خرز. عارف أنت الخرز الصغير اللي بتصنع به السبحة وبتصنع به العقود؟ كانوا يقولون لأهل إفريقيا المساكين في الكونغو وفي الكاميرون وفي ساحل الذهب وهنا وهناك، كانوا يقولون هذه حبات من لؤلؤ فيه منها ملايين مملينة في أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية، تعالوا حتى نعطيكم منها. يدخل الراجل من الناس دول وهو سيد في قومه فيحمل في سفينة، سفينة تسمى بيسوع، سفينة تسمى بفيكتوريا، سفينة تسمى بسانت فاتيمة بالقديسين، ثم يحمل هؤلاء في مناطق أو في سفن لا تصلح لإقامة الحيوانات ويدخل فيها البشر حتى ولو مات نصفهم، لأن هو ما بيختارش حاجة، هو ما اشترهمش، هو لم يدفع فقط إلا ثمن السفينة، فالسفينة رأس المال ما بتخسرش، ثم يحمله فيبيعه بعد ذلك في أمريكا الجنوبية، اللي هم بعد كده تحولوا إلى الزومبي. تعرفين زومبي ده؟ اللي هو كان بعض المسلمين الذين كانوا في البرازيل وقادوا ثورة ضد الاحتلال هناك البرتغالي، ووقفوا أمام هؤلاء وقوفا شديدا، فبعد كده عمل عليهم قصة الزومبي اللي هم الموتى الأحياء. فهؤلاء كانوا مسلمين، وكان منهم من نقل وهو يخدع بإيه؟ بحبات الخرز، لا أكثر ولا أقل، ويقال له أن هذا لؤلؤ وأنه يعني موجود هناك فين؟ موجود في أمريكا الشمالية وفي أمريكا الجنوبية وفي أرض الهنود الحم، ويستعبد الناس. والحد دلوقتي حضرتك عارف العنصرية بتاعت المجتمع الغرب، حضرتك عارف أن النهاردة حتى هذه اللحظة السود في أمريكا ليس لهم حقوق كاملة، وأنهم يعتدى عليهم بين وقت وآخر، يهيجون هوجة واحدة وبعد كده يروح راجعين مرة تانية، خلاص الموضوع منتهي بالنسبة لهم. لكن في الإسلام لا، هو سيدنا بلال كان عبدا لكنه سيدنا وسيد أبائنا وأمهاتنا، ماشي الحال؟ وكذلك سيدنا خباب رضي الله عنه وأرضاه، كل هؤلاء رفعهم الإسلام بإسلامه، وسيدنا سلمان الفارسي وغيرهم من سارة الإسلام وأئمة الإسلام وقادته من مصابيح الدجى ومن أعلام الهدى. على كل الأحوال الإسلام هو اللي حرم الرق، الإسلام هو اللي بدأ هذا الأمر. يمكن تونس كبلد إسلامية بلد عربية بدأت هذا الأمر، وبعد كده كانت مصر لما راح خديوي إسماعيل وعمل الحروب في الحبشة وطلبت أوغندا وطلب كثير من البلاد الإفريقية الدخول تحت مظلة الحكم المصري والمملكة المصرية حتى يعني يستعفى الناس من الإيه؟ من الرق. لكن هنا سيدنا يوسف عليه السلام سيباع رقيقا في مصر، وهنا حيكون ذكر مصر بعد المرة الأولانية، لأن يعني مصر ذكرت في القرآن في سورة يوسف عليه السلام، شوف ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، وهنا ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ وقال الذي اشتراه من مصر، وهناك كمان أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، وفي البقرة اهبطوا مصرا فإن لكم إيه؟ فإن لكم ما سألتم. طبعا اسم مصر على اسم حفيد سيدنا نوح عليه السلام، ويقال أن نوحا عليه السلام قد دعا له ودعا لذريته. دخل سيدنا يوسف عليه السلام إلى مصر، ولما دخل إلى مصر بيع بيع العبيد، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، وكذلك مكننا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هنا ربنا سبحانه وتعالى قال وقال الذي اشتراه من مصر، لم يقل وقال عزيز مصر، لم يقل وقال سيده، لأنه لا يجوز لكافر أن يكون سيدا لمسلم، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. حتى هو سيدنا يوسف عليه السلام يقول إنه ربي، ما قالش إنه سيدي. وحتى لما جاء الملك، والملك كان صاحب الديانة، ماذا قال له؟ قال ارجع إلى ربك، إلى ربك أنت، إلى سيدك أنت، لأنه ليس سيدي، لأنه لا يجوز للكافر أن يكون سيدا على المسلم. فحتى مراعاة الألفاظ القرآن الكريم يراعيها، فيقول الحق تبارك وتعالى هنا وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته. الذي اشتراه من مصر هو عزيز مصر، كان اسمه قطفير أو قطيفار، هكذا جاءت الايه جاءت الرواية، كان عزيز مصر. وهذا الرجل قيل أنه كان يعني عنينا، وأنه كان لا ينجب أو لم يكن عنده من الذرية شيء، فتوسم في يوسف عليه السلام شيئا جميلا. إن سيدنا يوسف عليه السلام له وجه مليح وله وجه صبوح، والخير يعني يتلمس في هذه الوجوه الصباح، فسيدنا يوسف عليه السلام كان فيه الوسامة وكان فيه الجمال، ولا أحد يقدر على ثمنه إلا مثل هذا الرجل اللي هو من كبراء مصر وقته. فهذا الرجل القرآن الكريم يقول وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته، لم يقل لزوجته، لأنه طبعا الأدلة كلها تسير في طريق واحد تؤيد ما قاله المؤرخون بأن هذا الرجل كان لا يستطيع إتيان النساء، فقال لامرأته اللي هي موجودة عنده في الإيه في بيته فقط، وسياق الآية يدل على ذلك، رغم أن في رباط زوجية ولكن يبدو أنها لم تكن علاقة كاملة كما وضح القرآن الكريم. هنا وقال الذي اشتراه من مصر، قال علماؤنا ثلاثة هم أفرس الناس، يعني أكثر الناس فراسة، مين هم؟ قالوا عزيز مصر لما اختار يوسف عليه السلام، هذه رقم واحد، ماشي، وبنت صالح مدين لما قالت لأبيها يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، ثم بعد ذلك أبو بكر لما اختار عمر خليفة من إيه؟ خليفة من بعده. ثلاثة دول هم أفرس الناس كما جاء في بعض الإيه؟ في بعض الروايات. جيء بيوسف عليه السلام ليأخذ إلى بيت العزيز، وتنتهي المحنة الأولى. المحنة الأولى دلوقتي أو الفصل الأول اللي هو امتد حتى الآية الإيه؟ حتى الآية 20، تمام؟ الآية 20 تتحدث عن المرحلة الأولى والمحنة الأولى في حياة سيدنا يوسف عليه السلام. المرحلة الثانية اللي هتبدأ من الآية 21 اللي هي من أول وشروه بثمن بخس، دي هتكون المحنة الثانية أنه بيع بيع العبيد. تبدأ بقى المحنة الثالثة في الفصل الثاني من هذه السورة، وهي محنة وجود سيدنا يوسف عليه السلام في بيت الإيه؟ في بيت العزيز. قال لامرأته أكرمي، يعني أحسني مثواه، يعني مقامه الذي سيقيم فيه. وأمره لامرأته يحمل دلالتين، الدلالة الأولى أنه لم يكن له ولد بالفعل فهو محتاج لمن يساعده، والثانية أنه أوكل أمور بيته لامرأته كأنها تطلع بدور كبير في منزل هو منزل أكبر شخصيات مصر بعد ملكها، اللي هو كبير الوزراء، اللي هو عزيز مصر، كما اتفقت كتب التفسير على إيه؟ على ذلك. فسيدنا يوسف عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى مقابل صبره داخل الجب ومقامه داخل الجب يكون أكرمي مثواه. ليه؟ لأن الصبر ترجع عقباه بعد ذلك إلى الإيه؟ إلى الرضا. الصبر هو حبس النفس على ما تكره، تحبس نفسك على ما تكره. وسيدنا يوسف عليه السلام لا لطم ولا ضرب خدا ولا شق جيبا ولا نشر شعرا ولا كان ينوح ولا كان يفعل هذا، وإنما إيه؟ إنما هو سيدنا يوسف عليه السلام صبر. طيب أنت كنت الآن فين؟ كنت في غيابة الجب، نعوضك بصبرك إن يكرم مثواك في قصر عزيز مصر وفي قصر كبير مصر، وبأمره هو يكرم مثواك. هذا الرجل كان يعني ذا فراسة، أو كان ذو فراسة، لأنه تلمح في سيدنا يوسف عليه السلام الذكاء، وتلمح فيه أيضا الإيه؟ تلمح فيه ما لم يكن في غيره. فالرجل لا يعتبر سيدنا يوسف عليه السلام مجرد عبد ومجرد رقيق أو مملوك سيأتي إلى إيه؟ سيأتي إلى مصر ويدخل فيها. وده طبعا هيديك لمحة إنك تراجع إن كثير من الذين ملكوا الأرض ومن الذين دوخوا أهل الكفر في وقت من الأوقات وانتصروا كان بعضهم عبيدا. فقصة متكررة، قطز دخل إلى مصر وهو عبد لكنه أعتق وصار نائب السلطنة، ثم صار السلطان بعد ذلك الذي حرر بلاد المسلمين من التتار وهزم التتار. نفس القصة مع بيبرس، هو الظاهر ركن الدين بيبرس البندقداري، كان أيضا عبدا وأعتق وصار بهذه الكيفية بعد ذلك ملكا. تمام؟ فهذه قصة متكررة. وكذلك مثلا لما تنظر إلى قصة المنصور ابن أبي عامر اللي هو كان في بداية أمره حمارا أو حمالا كما يقولون، ثم بعد ذلك صار إلى ما؟ في القدر ما فيش حاجة اسمها مقدمات تؤدي إلى نتائج، في القدر كن فيكون، ربك يغير ولو في لحظة إيه؟ ولو في لحظة واحدة. المهم إنك أنت تكون مع ربك سبحانه وتعالى، وإنك تكون راضي بما يقسمه الله تبارك وتعالى إيه؟ لك. في الصورة التي في مخيلة إخوة يوسف أنهم تخلصوا من يوسف، وأن يوسف بيع بيع العبيد، وأنه رقيق الآن، وأن أمره سينسى، وبحال من الأحوال لن يتذكره أحد، وأن أمره انتهى، لكنهم ما فعلوا إلا إرادة الله. إن الله عز وجل قد قضى حينما أمر القلم أن يجري فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، قضى أن يكون يوسف في مصر، فسخركم لتكونوا أنتم من تنقلونه بأي شكل من الأشكال. فالقدر قد يكون من ظاهره فيه القسوة، لكن في داخله الرحمة، لأن الله عز وجل رحيم، ورحمته سبحانه وتعالى تسبق إيه؟ تسبق غضبه. الأرض التي دخلها يوسف عبدا عما قليل ستدين له، ستدين له بالولاء، وسيستعبد هو أهلها جميعا، رغم أنه دخل إلى مصر وهو إيه؟ وهو رقيق. لكن هنا البلاء، البلاء سراج العارفين، المنزلة التي تحوي كل خير ومعروف، الصبر عليه مطية لا تكبو، والرضا مستراح العابدين. ولكن عجبا من صبر يوسف عليه السلام، صبر وفاة صغير، لكأنه رضع الصبر من ثدي أمه. هذا ما حققته التربية الجيدة من أبيه يعقوب له، إنه يتعلم الحكمة وإنه يتعلم الصبر. ولو فهمها إخوة يوسف لعلموا أن أباه كان يدنيه، لأنه كان يعد لأمر عظيم ويعد لأمر إيه؟ لأمر كبير. تمام؟ هنا قال الله سبحانه وتعالى إيه؟ أكرمي مثواه. وخذ بالك أن إكرام المثوى من إكرام الشخص ذاته، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. يعقب القرآن الكريم فيقول رب العزة: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فلازم تقف هنا، هو فين التمكين؟ ماشي، ما التمكين حيجي هنا مرتين. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، تمام ماشي، ولنعلمه من تأويل الكتاب، ونعلمه من إيه؟ من تأويل الأحاديث. إنما هناك قال له إيه؟ قال له: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب رحمتنا من يشاء. طب إيه الفرق ما بين الاثنين؟ وإزاي ده يكون تمكين؟ إزاي يكون تمكين؟ كيف يكون تمكينا؟ قال العلماء: لأن التمكين على الأرض يسبقه تمكين في القلوب، لأن التمكين في الأرض يسبقه أولا تمكين في القلوب، وبعد التمكين في القلوب، بعد ما القلوب تحبك وترق لك، يرق لك قلب العزيز وامرأته ونسوة مصر، وبعد كده الاثنين اللي كانوا في السجن، وبعد كده الملك، وبعد كده أهل مصر، يبقى التمكين لك تتصرف كيف تشاء. وبعدين ربنا يعبر عما هو آتي: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. ربنا يريد أن يمكن لهم من إمتى؟ من ساعة فرعون ما قد إيه على في الأرض، بلغ أوج قوته وبلغ ذروة قوته. ربنا سبحانه وتعالى تعالى بقى: ونمكن لهم في الأرض. فده معنى التمكين، لأن الابتلاء ده جزء من التمكين. فربنا سبحانه وتعالى أراد أن يمكن ليوسف عليه السلام داخل القلوب أولا، ويحبه الناس جميعا. لأنك إذا حكمت بدون محبة من الناس، أو مكنت بدون محبة من الناس، ليس هذا تمكينا بحال من الأحوال. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى قال: ولنعلمه من تأويل الأحاديث، أو قال أولا إيه، خليه بس أفتكر، كذلك مكنا ليوسف الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. من تأويل الأحاديث يعني إيه؟ من تعبير الرؤى، لأن دي حيختص بها سيدنا يوسف عليه الإيه؟ عليه السلام. وتيجي بقى التعقيب، أو يأتي التعقيب الرائع: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لا إخوة يوسف غلب الله على أمره عياذا بالله والعياذا، ولا النسوة سيغلبن الله على أمره عز وجل لما أدخل يوسف في السجن عن طريق المكيدة التي دبرناها، ولن يكون هناك لأي أحد مغالبة لله. مغالب الله مغلوب ومحارب الله محروب. سيبك أن الطاغية في بعض الأوقات، أن الظالم في بعض الأوقات يكون له التمكين في الأرض متاع قليل، هذا ما قاله رب العزة سبحانه وتعالى. فرعون على في الأرض، طاغة بغى، وصل إلى مرحلة لا يصل إليها أحد من الناس، لدرجة لهم هذه الأنهار تجري من تحتي، يقول لهم: ما أريكم إلا ما أرى، ما أهديكم إلا سبيل رشاد. النمرود وصل إلى مرحلة أكبر وأعظم، وهي مرحلة أنا أحيي وأميت، وهي مرحلة أن تحفر وتخد الأخاديد وتشقل سيدنا إبراهيم عليه السلام في النار. لكن نهايتهم كيف كانت؟ كانت نهايتهم مؤلمة بالنسبة له. وربنا سبحانه وتعالى يعقب على هلاك السابقين، كأن لم يغنوا فيها، كأن لم يكن لهم وجود، كأن لم يكن لهم أي وجود، كأن لم يكن لهم صوت في هذا المكان. تلك مساكنهم، ديارهم، انظر إليها، هل بقي فيها من أحد؟ أين عاد وثمود؟ وأين فرعون ذو الأوتاد؟ وأين كل قوي طغى وبغى وتجبر؟ ذهب إلى مزبلة التاريخ، وسلط الله سبحانه وتعالى عليه جنديا من جنوده، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فلا أحد يستطيع أن يغالب الله تبارك وتعالى بحال من الأحوال، متاع قليل كما قال رب العزة سبحانه وتعالى. وكان الجزاء على الصبر رائعا. قال الله تبارك وتعالى: ولما بلغ أشده، يعني استوى، يعني بلغ مبلغ القوة الجسمانية والعقلية، تعلم أمور الدنيا من حساب وزرع في بيت العزيز، أما الحكم والعلم والنبوة فهما من عند الله، ألقاهما في قلبه. لأن علم الأنبياء من عند الله أمر خاص، علم لدني من عند الله عز وجل، تمام. سيدنا يوسف عليه السلام العلماء قالوا أنه ألقي في البئر وهو ابن 9 سنوات، وقيل أقل وقيل أكثر، وقيل أن يوسف عليه السلام صار نبيا هو سيدنا يحيى قبل بلوغ الحلم، يعني قالوا أن كل نبي من الأنبياء كان يكون نبيا عند 40 إلا سيدنا يحيى وسيدنا يوسف عليه السلام، وينضم إليهم أيضا سيدنا مين؟ سيدنا عيسى عليه السلام في بعض الأقوال، تمام. لكن طبعا المدة نفسها يعني غير محددة، يعني ما تستطيع، لا تستطيع أن تقول إن فعليا المدة كانت 30 سنة 40 سنة، الله أعلم. لكن يبدو أن المدة كانت كفيلة بتغيير ملامح يوسف عليه السلام، حتى أن إخوته أنكروه، كما أنكروا المقام الذي وصل إليه، المقام الذي وصل إليه، وهو أنه كان كبير الوزراء في مصر وأنه عزيز إيه، عزيز مصر. لكن كثير من المفسرين قالوا إن سيدنا يوسف عليه السلام أوتي النبوة قبل الإيه، قبل الأربعين. طبعا هنا الإعداد الرباني لسيدنا يوسف عليه السلام، لأن سيدنا يوسف عليه السلام يعد لكي يكون عزيزا في مصر، فهذا العزيز لابد له من عدة مؤهلات، لابد له من تعلم الحساب، لابد له من تعلم الزرع، وده اللي حيبان بعد كده لما يقدم النصيحة لملك مصر، ويقدم النصيحة بأنه الحبوب تبقى في سنابلها وتبقى كما هي دون أن يقوم أحد بدرسها أو بفصل البذر عن القشر، لأنها حتكون بالنسبة لها نوع من أنواع الحماية الربانية والحماية الطبيعية التي لا يستطيع يعني أي مخلوق من المخلوقات التي خلقها الله عز وجل من الديدان أو الهوام أو النمل أن تأتي ناحيتها، وهكذا. فهذه الأشياء من إعداد الله عز وجل لمين؟ لسيدنا يوسف عليه السلام، كما أعد الله موسى عليه السلام بأن يكون في دار فرعون وفي قصر فرعون حتى لا يخشى فرعون، لأن فرعون ذاك حاجة كبيرة مش حاجة سهلة، وكذلك ينقله إلى مدين يحتمل مسألة الإيه؟ مسألة الجوع والعطش والسفر، ثم يرعى الغنم ليصبر على أمة القبط وعلى أمة بني إسرائيل، وهما من أشد الأمم ومن أعتى الأمم ومن أكثر الأمم لجاجا وعنادا. هكذا كانت تربية الله سبحانه وتعالى لأنبيائه، وكذلك كانت تربية ربنا عز وجل لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، إنه سبحانه وتعالى لم يحوجه إلى أحد، وإنه عز وجل يعني جعله متعلقا به لا بأحد سواه عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. لأن ربنا عز وجل من أسمائه الرب، والرب هو الذي يربي عباده، ربهم تربيتين، التربية اللي هي العامة التي يشترك فيها جميع الخلق من طعام من شراب من كساء من شفاء من الأمراض من تيسير لأسباب الحياة، ثم تكون التربية الأخرى اللي هي التربية القلبية، فيربي قلوب عباده سبحانه وتعالى، فكيف بالأنبياء والرسل؟ فسيدنا يوسف عليه السلام ربي على عين الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى قال ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. طيب يا عم الشيخ انت بتقول ان هو بلغ القوة الجسمانية، وربنا بارك له، لانه في قصة سيدنا موسى عليه السلام قال ايه ولما بلغ أشده واستوى، لا هنا ما كانش لسه الايه عملية الاستواء واضحة، يعني قد يكون فعلا نبئ قبل ان يكون رجلا كامل الرجولة، يعني هو قبل الحلم مثلا او بعض الحلم بقليل، يعني لم يبلغ الايه، لم يبلغ الأربعين، لانه شاب ولانه فتى كما نرى خلال هذه الايه هذه الصورة. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. تستطيع أن تقول إن سورة يوسف عليه السلام هي سورة الإحسان، ماشي، لأن ربنا حيقول هنا هو أو قالها هنا من المحسنين، وسيقول يوسف عليه السلام وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، هذه واحدة، والإخوة يشهدون له إن نراك من المحسنين، وكمان الاثنين اللي في السجن يقولان لا وانا نراك من المحسنين. فسيدنا يوسف عليه السلام لم يترك احدا الا واحسن اليه. فتستطيع ان تسمي هذه السوره بسوره الايه، بسوره الاحسان. طيب الاحسان بقى هو ايه؟ الاحسان في العبوديه ان تعبد الله كانك تراه، اللي هي عباده الايه، عباده الرغبه، فان لم تكن تراه فانه يراك، وهذه عباده الرهبه. طيب نروح في حته تانية كده، الإحسان هو الفضل، ماشي، الفضل يعني يعني المعاملة بالفضل. يعني إيه المعاملة بالفضل؟ يعني أعطاك رجل درهما فتكافيه بعشرة، صنع لك رجل معروفا فتكافيه بمعروف ومعروف ومعروف وهكذا، وتظل تذكر هذا. عشان كده في نظرية كان عملها الإمام العز بن عبد السلام اسمها نظرية الإحسان. لو قرأت كتاب شجرة المعارف والأحوال ستجد أنه يتكلم عن الإحسان بشكل عجيب. ومن أسماء الله سبحانه وتعالى أنه الإيه؟ أنه المحسن سبحانه وتعالى. تمام، هنا ربنا سبحانه وتعالى يأتي بمحنة جديدة يتعرض إليها يوسف عليه السلام في الفصل الثاني من حياته، وهو فصل إقامته في مصر. يقول الحق تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فاستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين إلى آخر هذه الآيات. إلى آخر هذه الآيات. الذي حدث إن سيدنا يوسف عليه السلام قد شب أمام عين هذه المرأة. هذه المرأة الإسلام أو القرآن أو الوحي لم يذكر لنا اسمها. اسمها غير مذكور فين؟ في القرآن. هل ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، لم يذكره النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. أمال من ذكره؟ نقلناه عن بعض بني إسرائيل، وبنو إسرائيل احتاروا لأنهم جاءوا باسم زليخة مرة ومرة أخرى باسم راحيل أو راعيل. الثلاثة دول هي الأسماء الواردة في كتب الإسرائيليات، إما يكون اسمها زليخة وإما أن يكون اسمها راحيل أو يكون اسمها راعيل. طيب الكلام هنا بقى إزاي؟ لما تشوف المسلسل بتاع يوزر سي، مش يوسف، هذا المسلسل لا علاقة له بيوسف عليه السلام إلا بالآيات اللي هم جابوها في الأول كده، لقد كان في يوسف وإخوتي آيات للسائلين، وجابوا واحد صوته حلو عشان يشدوا الناس، مش أكتر من كده. عملية إيه؟ جذب انتباه وعملية شد انتباه لا أكثر ولا أقل. لكن القصة أخذت من عند الفردوسي اللي هي قصة عش ما بين يوزر سيف وما بين زليخة. زليخة دي بقى هل هي فعلا امرأة العزيز ولا لا؟ ماشي، هل هي امرأة العزيز ولا لا؟ خلاص ماشي الحال. يعني هل هذا اسمها ولا ليس اسمها؟ الله أعلم. ماشي أخوانا. فالاسم مختلف فيه كما إيه؟ كما قلنا. ماشي الحال. طيب امرأة العزيز هذه صفتها الموجودة داخل الآيات أنها امرأة قوية جدا، وأنها امرأة عارمة الشهوة، وأنها امرأة عندها القدرة على تغيير موقفها في لحظة واحدة. تخيل أن الست دي بعد ما تكون في عرامة شهوتها وقمة شهوتها، وهي اللي بتدفع يوسف عليه السلام دفعا إلى الشهوة، وبعد كده ستجهر بهذا أمام الناس وأمام النسوة، بس اللمحة إن هي في شدة شهوتها تروح على طول تقول لجوزها إيه؟ ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. على طول كده يعني لحقت تغير وشها، لحقت تغير ملامح وجهها، لحقت إن هي تعمل ده كله. ربنا سبحانه وتعالى لما بيعرض لنا ها هنا يعرض لنا صورة متكررة من حياة القصور الكبيرة ومن حياة الإيه؟ من حياة الناس اللي هم يعني بيكونوا عايشين في القصور. وسترى عوارا كبيرا داخل هذه الإيه؟ داخل هذه القصور. عزيز مصر رجل قيل أنه كان عنينا كما قلنا، ماشي، وهذا الرجل كان مشغولا بأمور الدولة، وهذا الرجل أيضا مشغولا كان مشغولا بأحوال البلاد والعباد والحكم، وانتوا عارفين أن مصر على المحك دائما، وهذا الصنف من البشر دائما وغالبا وعادة يكون مشغولا عن إيه؟ عن أهله. تمام. ومعروف إن علية القوم يتزوجون بالجميلات أو الحسيبات الإيه؟ النسيبات. فامرأة العزيز يعني روية في بهائها وجمالها الكثير، لكن هل تستطيع أن تصدق هذا؟ لا، مستحيل. ليه؟ لأنه لم يرد عن إيه؟ عن معصوم. وهي التي ربت يوسف عليه السلام، امرأة حرمت من زوجها، وامرأة تتعامل مع إيه؟ مع عبدها الذي ربته على عينها، وهو يكبر ليصبح رجلا قد أوتي أشده وقد أوتي الحكم والإيه؟ والعلم، وهو عبد عندها، والعبد ليس له حاجة إلا إرضاء مولاته. فما زالت الشهوة تسري في أوصالها، تلغ في أوحالها بلوغا، تشرب من كؤوسها، تستريح كلما رأت يوسف عليه السلام، وتستعر نيران الشهوة فيها كلما اقتربت منه، ولكن كيف الوصول إلى من في خلقه وأدبه؟ هفت نفسها إليه وكانت أسيرته وهو لا يدري، فهو في شغل آخر بربه، أرادته أن يشاركها فيما تشعر به ولم تدري أن مثله رغم أنه كان جميلا وفيه من البهاء والنور ما فيه هو سيد النبي وواحد من سبعة سادة النجباء أخيار يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، غلبت الشهوة، أرادته فراودت، وما علمت أنها تريد القمر لتقامر به، وصعب على من كان على وجه الأرض أن ينال القمر بيديه. شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول وراودته التي هو في بيتها، وغلقت الأبواب، يعني شددت في تغليق الأبواب، مش تلطفت فقط، طبعا هي سارت في غفلة من القوم، غلقت الأبواب يعني زادت في إغلاقها حتى يخلو القصر لها وله، ولكي تعربد كما شاءت، لعلها رسمت صورة وحلما لذلك العبث، وفي فلاة الشهوات سارت وهي عطشة إلى يوسف عليه السلام تقول هيت لك، هئت لك، تهيأت لك، هيأت لك المضجع، أنا جاهزة لك، لا أريد سواك، أسرع قد تجهزت لك. فري كبدها وشغف قلبها وهي تناديه وتتوقع منه الاستجابة، فما كان من الصديق يوسف عليه السلام إلا أن قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. هناك امرأة زنت مع عبد الله، فقيل لها ما الذي جعلك تزنين معه؟ قالت قرب المرقد أو قرب المقام وكثرة الكلام، قرب المقام وكثرة الكلام، قرب المقام لأنه كان قريبا من مرقدها، كثرة الكلام لأنه كان يكثر الكلام معها، فأصرت إلى حد الزنا معه والعياذ بالله، وهي سيدة وهو عبد، تمام. لكن هنا الوضع إنك تنظر تجد هذه المرأة وهي في عرامة شهوتها بتنادي على سيدنا يوسف عليه السلام. طبعا الجماعة اللي هم في التوراة والإسرائيليات قالت يوسف هيأت لك المضجع، قالت يوسف ها هو القيطود، يوسف قد فعلت كذا كذا كذا، وجابوا بقى إيه حاجات شعرية كده من اللي انت بتشوفها في المسلسل بتاع يوسف سيف، مما لا طائل من ورائه من قريب أو من بعيد. بالله عليكم القرآن الكريم زاد على إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، وبعد كده حيقولوا لقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان رب. الغريب بقى والعجيب إن تحت اسم الفن ويقول لك إحنا عايزين نصور اللحظة الجنسية العارمة ونصور لحظة الشهوة الشديدة ونصور كيف أتاها وكيف فعل ونجيب علامات وجهها ونجيب علامات جسدها، إيه لماذا كل ده؟ لماذا هذا العفن؟ هذا عفن، هذا عري. ما القرآن الكريم خذ اللحظة بحالها في كلمتين ثلاثة، والقرآن الكريم يكني لأن الله عز وجل كريم يكني، ماشي؟ فده الطبيعي، الطبيعي من كتاب الله عز وجل. إنما التاني يقول لك لا، لازم نفصل في المسألة الجنسية. ليه لازم تفصل؟ عشان الشهوات. ما الست لو ما عملتش اللي بتعمله من العري ومن التغنج وشغل السلافع اللي احنا عارفينه ده، مش هتحقق أموالا لا من قريب ولا من بعيد، ولو لم يتقلبوا على الفروش محدش هيروح يتفرج على أفلام أصلا، تمام؟ إنما لو هيتفرج هيتفرج على إيه؟ هيتفرج على البوظان وعلى السفالة. إنما القرآن الكريم بسرعة طوى اللحظة في كلمات معدودات لا تثير أحدا ولا تهيج شهوة، إنما السعار الجنسي اللي احنا عايشين فيه ده الذي جعل الصغار في غير مأمن والعياذ بالله، وجعل الصغار يعرفون ما يعرفه الكبار وربما أكثر بحلم الأحوال، وتسبب في الزنا والعياذ بالله. هي كانت نسبة مثلا الوقوع في الحرام في مجتمعات ما قبل ظهور السينما والمسرح قد إيه؟ حاجة بسيطة، لكن ما بعد ظهور المسرح والسينما والاختلاط ما وصلتش إلى حد الزنا بس، ما وصلتش إلى حد العشق بس، ده وصلت إلى حد القتل بعشرين طعنة وبعشر طعنات وفي وضح النهار. هذا الذي يحدث، احنا ما جبناش حاجة من عندنا، احنا جبنا اللي احنا بنشوفه عندكم. القرآن الكريم يكمل يغطي. الأديان الثانية بقى نشيد الإنشاد ووصف المرأة بكاملها وقلة أدب، أتحدى نصراني مثلا أنه يفتح إنجيله ويقرأ نشيد الإنشاد، ما أجمل مش عارف إيه يا بنت مش عارف إيه، إنما أنا حور مقصورات في الخيام، ولقد همت بي وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، وخلاص وانتهى الأمر بالنسبة لي خلاص، عربا أترابا نسيب، يعني متحببات متغنجات إلى أزواجهن بس، وخلصت القصة وانتهت لحد كده. وكفى الله المؤمنين القتال. سيدنا يوسف عليه السلام اعتصم بربه فقال معاذ الله، أنا معتصم بالله، لأنه ما في أحد سيعينني على نفسي وعلى شهوتي إلا ربي سبحانه وتعالى، إنه ربي، مش ربي يعني ربنا عز وجل، ربي يعني اللي هو الإيه؟ اللي هو العزيز. ولم يقل إنه سيدي، ليه؟ لأنه لا يحق لكافر أن يكون سيدا على مسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل عليه أفضل الصلوات وتم التسليم إلى ملك الروم، قال له إلى عظيم الروم، إلى كسرى عظيم فارس، ما قالش إلى ملك، ليه؟ لأن الإسلام سلبه ملكه، فإن أسلم أعيد له ملكه وصار ملكا تارة أخرى، فقال إنه ربي، ما قالش إنه سيدي، ده رقم واحد. رقم اثنين، إنه ربي الذي رباني، الذي أكرم مثواي، فهو بمثابة الأبي وبمثابة الوالد لي، ومن كان والدا لي فامرأته حرام علي، كأنه يذكرها بهذه اللفظة وبهذه الإيه وبهذه الكلمة، أحسن مثواي. فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء الإحسان النزالة؟ هل جزاء الإحسان أن أزني بامرأته؟ هل جزاء الإحسان أن أطيعك وأعصيه وأعصي الله سبحانه وتعالى؟ تمام؟ قال إنه لا يفلح الظالمون، لأن ده حيكون من باب الظلم أنني أخون هذا الرجل وأنني أرتكب الفاحشة، إيه؟ الفاحشة معك بحال من الإيه؟ بحال من الأحوال. سأتوقف عند هذا الحد إن شاء الله رب العالمين، على أن نكمل في يوم السبت بإذن الله عز وجل. ربنا المستعان، نكمل يوم السبت بإذن الله تبارك وتعالى. أخواني وأخواتي، ماشي، أنا انتهيت. لو في حد عنده أي أسئلة أو أي استدراكات أو أي إضافات أو أي لايكات أي إعجابات بعد إذن حضراتكم، ماشي. وإياكم معلش إذا كان فيه صوت يا أخوانا، صوت المروحة، لأن بس المايك الأصلي رجع باظ تاني، مش عارف فيه إيه، ما أعرفش المايك باظ تاني، ما مش عارف والله إيه اللي بيحصل يعني. المناظرة أنا رفضتها تماما، المناظرة اللي هي كانت ما بين أبي عمر وما بين صدر فندي، ماشي، أنا كنت رافض هذه المناظرة وأرسلت إلى أخي أبي عمر وقلت له لا تفعل هذا، لا تضخم هذا الشخص ولا تجعل له قيمة بأن يناظره، لأن هذا شخص صحفي، والصحفي من شأنه أن يقلب الحقائق وأنه يضع عناوين من قبيل البروبوغاندا، البروبوغاندا اللي هي العناوين الجذابة حتى ولو كان المحتوى غير العنوان اصلا، لان دي شغلته، شغله الصحفي ان هو يكذب على الناس. هم ليه الصحفيين والمذيعين وليه السياسيين اكتر ناس بتاخد مرتبات هم والممثلين؟ لانهم بيتنازلوا عن كرامتهم وعن شرفهم ويذيعون الاكاذيب وليس الحقائق، فعشان كده بياخد فلوس كتيره جدا. انما من يقول الصدق ستجد مرتبه وستجد دخله، سيكون ايه، سيكون يعني دخلا بسيطا، ماشي الحال. وهو ده اللي عمله، بعد المناظرة راح قطع بعض الأشياء وألصقها ببعضها البعض ليثبت أنه قد هزم أخونا أبا عمر أو أخانا أبا عمر، لكن طبعا الكلام ده ما حصلش. الحاجة الثانية أنه الدرويش بتوع صدر مشهور، أنا مش عارف هو كل واحد يا أخواننا يقول لك أنا معارض يبقى مجاهد، واحد داخل كاتب لي إيه المجاهد المناضل، مجاهد المناضل على إيه؟ فين ده؟ بأمارة إيه؟ بأمارة أنه قاعد آمن على نفسه؟ بأمارة أنه قاعد في تركيا بيأكل وبيشرب ببلاش؟ واحد تاني يقول أصلا أنت حاقد على الفلوس اللي بياخدها، لا يا حبيبي، ده كمان يجي ياخد الفلوس اللي أنا باخدها مش حاقد عليه خالص. يدخل واحد تاني ويقول لك أصلا أنت بتوع آل سعود وأنت وهابي، وهابيتي وآل سعود إيه يا حبيبي؟ هو الإمام ابن حجر كان وهابيا؟ هو الإمام نور الدين الهيثمي كان وهابيا؟ هو الإمام الذهبي كان وهابيا؟ يعني الإمام ابن حجر والإمام الذهبي الاثنين اللي رووا للحاكم تمام وهم في عصور ما قبل سايكس بيكو وما قبل العك اللي احنا فيه دول كانوا وهابية وهم يروون عن الحاكم، وبعدين ظهر بما لا يدع مجالا للشك أن هذا الرجل فقير في الصنعة الحديثية. هو أنت لما تيجي تقول لي الكتاب اللي فيه أحاديث ضعيفة إرميه، هو الحديث الضعيف يا ابني بيروى ليه؟ الحديث الضعيف له حاجات ولا احتياجات، يروى في باب الزهد، في باب فضائل الأعمال، في باب الاستشهاد لا الاعتماد، يروى أيضا بأننا قد نحدد به سنة من السنوات أو نحدد به اسم شخصية من الشخصيات وهكذا، أن نحدد به وصف شخص من الأشخاص، لأن الحديث الضعيف مطلوب، وقد يكون الحديث ليس غيره في الباب. ما أنا لسه قايل لحضرتك من شوية إنه حديث الترمذي أن رجلا قد توفي ماشي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة ولم يكن له أحد يرثه، فورث رسول الله صلى الله عليه وسلم مولاه. هذا الحديث معمول به، ثم أن الحديث قد يكون صحيحا ثم وصل إلى رجل وضعف به، دي الافتراضية البديهيات بتاعت علم الحديث علشان الناس اللي عملت عق. لكن صابر مشهور وطه الدليمي وغيرهم 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 من اللي عمالين يضربوا في الأحاديث ويطعنون في الأحاديث. يعني طه الدليمي قال كلمة بملء فيه، قال إن القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد الخالي من التشيع. يعني نروح نعمل إيه؟ نروح نحرق البخاري ونحرق مسلم ونحرق كتب السنة؟ على قول الثاني برضو يقول لك ما تحرقوه، أنتم بتقولوا الرجل ملخص. طب هو لم يلخص، من وراءه جاء فلخص، من وراءه جاء فوضح. وبعدين مش أنت اللي هتجري منهجك على منهج قوم في عصر معين، لأن منهج أهل الحديث قديما غير منهجك دلوقتي. النهاردة المنهج والحكم على الأحاديث والتلخيص وتبيان الفوائد، قبل الآن كانت الرواية والحكم على هذه الرواية تمام، إنما الأمور بتتغير من زمن إلى زمن. يقولك لا احرقه، لا ما تقولش بيه، وبعد كده يقولك ده زبالة ارميه. أي عاقل يقول هذا الكلام؟ وتبص لا الدراويش داخلين، أصل أنت حقد عليه، أصل أنت من أتباع آل سعود. واحد النهاردة داخل كاتب بمنتهى الحماقة يدين نفسه، يقول لك أنا ما سمعتكش، بس أكيد أنت هتقول كلام زي أبو عمر. ربنا ياخدك. طب ربنا ياخدك أنت وأمك وأبوك وعيالك، وربنا ياخدك أنت وصابر مشهور في وقت واحد يا أخي. ولا أخي ولا حاجة، ولا أنت أخي ولا أعرفك. تخش تلاقي حد من تركيا داخل واخد بال حضرتك، يقول لك أنتم آل سعود، أنتم تتبعون السيسي. هأم السيسي وآل سعود قال مين اللي قال كده؟ وهو كل معارض للسيسي على الحق، هو كل معارض لآل سعود على الحق، هو كل واحد بيعارض الحكام اللي موجودين في بلاد المسلمين يبقى على الحق. الشنقيطي اللي هو صاحب كتاب الخلافات السياسية ماشي ما بين أصحاب النبي عليه أفضل الصلاة وتم التسليم، لما تيجي تقرأ له كلام كتب كلاما يقترب من الزندقة، وهو معارض، معارض للسعودية. الدكتور حاكم المطايري اللي هو عمال يكتب كلام حلو بعد كده يجي بدافع عدائه للأنظمة العربية يكتب كلام يعك في الإسلام والمسلمين، ويعك في الإسلام والفقهاء، ويعك في أئمة الحديث. نفس القصة لما تيجي تلاقي واحد مثلا الراجل الممثل ده اسمه محمد إيه، الله عز وجل المذيع بتاع الإخوان ده ماشي، لما طلع وأتى بكلام لا إسناد له بأن 70 من الفقهاء شهدوا عند الوليد بن عبد الملك أنه لا حساب على الخليفة من قريب أو من بعيد، هل هذا كلام يصح؟ مستحيل. مين بقى من الفقهاء اللي راح له؟ مين؟ سالم ولا نافع ولا الزهري ولا مين اللي راح وقال هذا الكلام ولم يرد عنهم من قريب أو من بعيد؟ عمالين ياخدوا النطيحة والموقوذة والمتردية وكل يعني ما هو لا قيمة له ويجعلون له قيمة. ماشي؟ ويجعلون له قيمة. أنا مش هسكت على الكلام ده، أنا سأرد. لكن كدرويش أنتم يعني بالضبط كده زي كلب الصيد الذي يصطاد لغيره، كلب الصيد الذي يصطاد لغيره. أنتم عارفين الظبي لما كان وراه كلب يريد أن يصطاده فسبقه الظبي فقال له كيف سبقتني وأنا أقوى منك وأنت وأنا أقوى منك وأسرع منك وأشد منك؟ قال أنا أعمل لحساب نفسي، أما أنت فتعمل لحساب غيرك. ما هو ما فيش أفضل من الظالم غير الذي يظلم لحساب غيره. وكما قال عمر بن عبد العزيز إنه أحمق الناس من باع آخرته بدنيا غيره. أنت لا بتفهم في علم الحديث ولا بتفهم في علم التاريخ، طب أنت مشيت من الجزيرة ليه أصلا؟ وبعدين أنا مجهز لك كتل كده من المفاجآت إن شاء الله رب العالمين في فيديو حينزل الأسبوع ده بإذن الله، كتل 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 من المفاجآت. تمام؟ أنت ليه مشيت وسبت الجزيرة لما أنت إعلامي وناجح قوي كده؟ تتحول من إعلامي ناجح إلى علماني نابح؟ إيه اللي بيحصل ده؟ ما كل واحد يشتغل في تخصصه. هو إحنا جينا ناحية الإعلام ولا قربنا؟ يقول لك ما تقدرش أصل أنت مش فاهمه، وأنت حمار مش فاهم حاجة في الشريعة. أنت لا تفهم شيئا في الشريعة، أنت في الشريعة تسمع وتطيع مش تروح. أنت قرأت المستدرك؟ أنت المستدرك عندك أصلا؟ قرأت المستدرك ولا قرأت أي كتاب من الكتب اللي بتاعة الحديث؟ ده أنا أتحداك أصلا لو كنت قرأت شيئا، أنت رحت طلعت من على الإنترنت. الأخ جوجل اللي خلى النايمين على ظهورهم من العلماء، الأخ جوجل ده والبحث على جوجل والدرر الثانية خلى كتير من الناس علماء، لا وخلهم يتكبرون على الناس. ماشي؟ ومن إمتى الصحفي بقى عالم؟ ومن إمتى الصحفي بقى من حقه أن يهدم في أعلام الإسلام وفي أئمة الإسلام؟ كذب وافتراء. وتخيل بقى لما يكون خصمك واحد زي الحاكم، انت عارف كلمة الحاكم دي يكون حافظ كم حديث؟ على الأقل 100,000 حديث عشان يكون حاكم، أقل حاجة كده يكون حافظ 100,000 حديث، وانت جاي تحكم عليه وتحكم عليه بأقوال عبيطة تنم عن عدم علمك بالحديث. احنا وصلنا لمرحلة صعبة جدا، وصلنا لمرحلة من أسوأ المراحل، وصلنا لمرحلة ان صحفي بيحكم على الأحاديث ويحكم على أئمة الإسلام، وصلنا ان واحد مقيم في بلاد الكفار ويرى الزنا ويرى السحاق ويرى اللواط ويرى الشذوذ ولا يتكلم عنه ويطعن في أئمة الإسلام والمسلمين. وصلنا إلى مرحلة إن في من الإسلاميين من هو أشد علينا من العلمانيين، وأشد علينا من الملاحدة، وأشد علينا من كل كافر بالله العلي العظيم. إحنا النهاردة حنرد على مين ولا على مين؟ حنرد على السبائية؟ حنرد على الملاحدة؟ حنرد على إبراهيم عيسى؟ حنرد على إسلام البحيري؟ حنرد بعد كده على القديانية، وحنرد على البهائية، وحنرد على المخرفين، وحنرد على المهرطقين، وبعد كده يطلع لنا واحد زي صبر مشهور ده كمان. يعني لازلنا نرمى من كل مكان، من كل مكان نحن نرمى الآن. ولما نيجي نتكلم نبقى احنا عملاء لآل سعود، وعملاء للسيسي، وعملاء لآل زايد، وعملاء مش عارف لمين ومين ومين. وانت عميل لمين؟ انت عميل لمين؟ انت اعترفت بلسانك قلت انا عميل لإسرائيل، قلت انتم مش بتقولوا أردوغان عميل للماسونية وعميل لإسرائيل، وانتم عملاء لإسرائيل يبقى انا عميل زيكم. انت قلت هذا بالنص بلسان واحد. وليه؟ هو لازم كل واحد يكون عميل لواحد ثاني؟ هو ما ينفعش انا اكون عميل لآل محمد صلى الله عليه وسلم، عميل لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه اجمعين؟ ما ينفعش اكون عميل للوحي؟ ما ينفعش اكون كده؟ ولا لازم اكون عميل لحد؟ لازم التجهيل، ولازم قلة الأدب والتخوين والاستعلاء، ولازم السفالة، ولازم ناس ما نعرف لهاش نسب علمي ولا أصل علمي يتكلمون فيما لا يعرفون. أنا مش دعوة بالكلام اللي بيتقال عليا، أنا طول النهار بتشتم، سواء كان من شيعي ولا من بتوع صبر مشهور ولا من بتوع طه الدليمي ولا من العلمانيين ولا من الملاحدة. كل ده مش في دماغي، إنما في دماغي ديني. أنا سألقى الله بديني، أنا سأسأل عن ثلاثة: من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ لما واحدة من الثلاثة دول تجترح لازم أرد. ولأن ينادى يوم القيامة: أين الكلب الذي دافع عن وحي الله؟ خير من أن يقال: أين فلان ابن فلان الذي نام ولم يدفع الشر ولم يدفع الشبهة عن كتاب الله وعن وحي الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فلوس إيه؟ والله العظيم الواحد ينام في الصحراء، ينام على صخر ويأكل صخرا ويشرب من ماء الأمطار ولا يعيش مع قوم مثلكم. خبتم وخسرتم وفريتم وذريتم وهريتم. تطعنوا في الإسلام؟ ده أعداء الإسلام ما استطاع أحد أن يقول هذا. أعداء الإسلام الأصليين من اليهود والنصارى لم يستطع أحد أن يقول هذا، وأنتم اقترأتم على الأئمة. وفعلا يهدم الإسلام أبناؤه قبل أعدائه، دي حقيقة. أنت كنت محتاج لسان محمد صابر، حقيقة كنت تحتاج إلى لسان محمد صابر، والله الذي لا إله إلا هو. تصورت هذا الأمر بالأمس، قلت لو كان محمد صابر حيا، وأسأل الله أن يغفر له، لو كان محمد صابر حيا لكنت قد التقيت معه في حلقة أفضح فيها هذا المخبول. لكن يروح صابر إن شاء الله الدين موجود وإحنا موجودين إن شاء الله رب العالمين. ومش حسيبك، والله ما حسيبك. قسما بالله العلي العظيم يسمعني 10 يسمعني 5 ما يسمعنيش حد خالص، يكفي أن الذي خلق السماوات والأرض يسمعني ويعلم ما في داخلي وأسأله أن يتقبل مني. ده كلام احنا لازم نقوله عشان ما حدش يظن ان احنا هنسكت عن هذا الايه، عن هذا الفصل. ماشي، مش هسكت عليه والله، لا هو ولا غيره. تمام، واللي عمالين بقى يبعتوا لي تحديات من السبائية بلوها وشربوا ميتها، ارسمونا كلاب وارسمونا قطط وارسمونا حيوانات، انتم هكذا. ما انت بتبص في المراية لنفسك وبعد كده تروح شال وشك وتحطين، بس لما تبقى ابن حلال مش ابن زنا ابقى تعالى. المناظرة بين الأكفاء، الرد يكون بين الأكفاء، أنت كفء لي، أنت يا سبأ يا ابن المتعة يا ابن المنططاء أنت كفء لي، أنا معلوم من هو أبي ومعلوم من هي أمي ومعلوم النسب العلمي ومعلوم النسب من أبي وأمي، أما أنت فمجهول النسب، مجهول النسب نسبيا وعلميا. لما تكون كفء إلي تبقى تأتي حتى أناظرك. ومنذ متى ونحن نناظر الكلاب؟ احنا نناظر الكلاب بحال من الأحوال. روح انبح بعيد، انبح بعيد خالص عننا، أنا لا أرد عليكم من قريب أو من بعيد. دي الرسالة للي بعت لي تحدي واللي حيبعت واللي حيبعت واللي حيبعت. اعمل اللي انت عايز تعمله يا حبيبي، وانت مش حبيبي ولا حاجة، إنما من باب السخرية. اعمل اللي انت عايز تعمله، كل في نفسك كده، لأن النار إذا لم تجد ما تأكله أكلت بعضها. يترفع عبد الله الفقير حامد الطاهر عن أن يناظر رجلا لا يعرف نسبه. اعرف، اعرف نسبك، وأكد أن أباك الذي كتبت باسمه في بطاقتك الشخصية في جواز سفرك هو أبوك، وأن أمك لم تتمتع فيك، واثبت لي أن أمك لم تقم بالمتعة لا قبل زواجها ولا بعد إيه؟ ولا بعد زواجها. خلاص، لما تكون عارف الكلام ده بتعالى وناظر بس. ماشي، ربنا كريم ان شاء الله رب العالمين. اشوفكم على خير ان شاء الله يوم السبت القادم، خطبه باذن الله بكره نازله باذن الله رب العالمين. الخطبه نازله، ويوم السبت في فيديو قديم كده كان اتشال من على القناه هيرجع تاني باذن الله. ربنا ينصر الاسلام ويعز المسلمين ويعلي بفضله كلمه الحق والدين. اللهم امين يا رب العالمين. طيب السؤال ايه عشان انا ما خدتش بالي، اطلع فوق يمكن انا اشوفه. ايوه، الرافض دعموه طبعا. لا 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 لا، هذه المناظره يا استاذه سفانه ليست صحيحه وليست سليمه. تمام، هذه المناظره ليست صحيحه وليست سليمه، لان هي امراه واحده التي افتتنت به وبعد ذلك خلاص. ماشي، وبعد ذلك انتهى الامر. يا استاذ عمر، هو 9 عندي، هو 9 عندي. تمام، هي الساعة 9 عندي. ماشي، انا يعني بحاول ان انا اكون بدري شوية عشان ما اتأخرش، لان في تأخير في البث ممكن يوصل لحد الساعة 11. تمام، فهو كده الموعد المناسب للجميع. ربنا سبحانه وتعالى يغفر لنا ولكم اجمعين، وربنا سبحانه وتعالى يجمعنا في مستقر رحمته ودار كرامته مع من غرس كرامته بيديه، حيث لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ونسأله أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يعلى بفضله كلمة الحق والدين. اللهم كل إخواننا في غزة وكل إخواننا في العراق، اللهم كل إخواننا في كشغر وفي كشمير، اللهم كل إخواننا في اليمن وفي سوريا رب العالمين، انصرنا نصرا عزيزا مؤزرا مبينا. اللهم أمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين. يا ريت أخواننا اللي ما عملش لايك، هنسيب بس البث كده حوالي 30 ثانية أو دقيقة، اللي ما عملش لايك بعد إذن حضراتكم قبل أن نغلق البث ياريت يعمل لايك، اللي ما عملش لايك بعد إذن حضراتكم يعمل لايك.